إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وجعل ما فيه من الأمثال والبيان حكمة ومجالا للتدبر ليتحقق الابتلاء والامتحان وتتبين حقيقة الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في آية لا بد للمسلم من النظر فيها بعين البصيرة والتأمل فيها، لأن الله أمر بذلك وحث عليه ورغب فيه. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كما قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا يفهم الأمثال التي ضربها الله للناس في كتابه إلا العالم، فإذا لم يفهم الشخص المثل فربما لا يكون من أهل العلم. وقد ضرب الله تعالى في هذه الآية مثلا ناريا وقبله مثل مائي، فقال الله عز وجل في المثل المائي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهذا المثل فيه تشبيه الوحي والقرآن الذي أنزله الله تعالى لحياة القلوب وهداية الناس بنزول المطر من السماء الذي تحيا به الأرض، إنه وحي عام لا يخص أحدا دون أحد، هو للجميع، للعرب والعجم، للأحمر والأصفر والأسود، إنه للذكر والأنثى والكبير والصغير، مثل المطر الذي يعم بنفعه الجميع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذه الأودية التي تجتمع فيها الأمطار تختلف سعة وتختلف عمقا، هذه الأودية تختلف بحسب إمساكها للماء، هذه الأودية تختلف في الشعاب التي تسيل منها وحجم الأراضي التي تسقيها وبالتالي حجم الانتفاع الذي ينتفع منها. الوادي يحتضن الماء، وكذلك قلب المؤمن يحتضن هذا الوحي ويلمه فيه وينعقد عليه فيتفاعل معه. الأرض تتفاعل مع المطر فتنبت، والقلب يتفاعل مع الوحي فيثمر الأعمال الصالحة. وعندما ترى المطر ينزل فإنه يثمر أنواعا من الثمار والزهور مختلفة اللون والطعم والرائحة، وكذلك هذه الآيات في قلب المؤمن تثمر أنواعا من الأعمال الصالحة إنها في تنوعها وشمولها وقيامها على أعضاء البدن المختلفة فيها رصيد له عظيم عند ربه. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية، سالت أودية، هنالك حركة كما تعبر عنها لفظة سالت، إنه ليس ممسكا فقط ومختزنا أو متشربا، كلا، سالت أودية بقدرها. هذا واد كبير يسيل بما فيه، والماء ليس آسنا وإنما يتحرك، لأن الوادي فيه مناسيب في الارتفاع مختلفة تجعل الماء يتحرك غير آسن. سالت أودية يسيل الوادي بما يحتضنه من الماء، يسيل الوادي بما اشتمل عليه من المطر، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قلوب الناس في قبول الحق والعمل به تختلف، فهي كالأودية المتنوعة، والقلوب تتفاوت فيما تأخذه من الوحي ومن القرآن، وبما تقبله منه، وبما تتفاعل معه وتنصاع لأمره، فهنالك قلوب كبيرة وقلوب صغيرة، قلوب واسعة وقلوب ضيقة، قلوب طيبة وأخرى خبيثة، إذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا فينصرف عنها، فيكون كالمطر الذي يمر على الصخور الملساء، إنما يزيل عنها التراب فقط. هذه الأودية ليست صخور ملساء إذا نزل عليها الماء انصرف وزال، وإنما هي تحتضن وتكتنز، فإذا نزل القرآن حملت القلوب منه على قدر اليقين والعقل. والقلوب مع الوحي كالغيث مع الأرض، فهنالك أرض نقية تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، وهناك أرض أجادب تمسك الماء فينفع الله به الناس إذا أخذوا منه فيحتفرون ويستخرجون ويستنبطون ويشربون ويسقون ويزرعون، وهناك أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل، جرف معه بالطريق، احتمل وساق وسار بهذا الزبد، فاحتمل السيل، هذا السيل وهذه الحركة المتدفقة على ظهرها يركب زبد ويعلو زبد، والزبد هذا ليس من الزبد، لا، الزبد ما يعلو السيل من خليط غير متماسك من أشياء، من القاذورات والوساخات، بقايا أوراق أشجار، أتربة، أخشاب ونحو ذلك من الأشياء والأعواد، سيل على سطحه زبد، هذا الزبد ليس فيه تماسك ولا ترابط، مجموعة أشياء غير متجانسة، أيضا ليس له أساس لأنه محمول على الماء حملا، ولكنه ظاهر فوقها وبائن على سطح الماء للرائي. أول ما ينظر الإنسان إلى مجرى السيل يجد هذا الزبد، فهو في رأي العين أول ما يرى، هو شيء يطفو على السطح، ولكنه سرعان ما يتمزق ويتصدع بكل سهولة إذا مر على شيء ثابت أو عاقه عائق، سرعان ما يضمحل، يزول، يتفرق تفرقا سهلا سريعا. هو عبارة عن رغوة، فقاقيع هواء، والفقاعة ماذا تحتوي؟ في الحجم أو في الوزن أو الكثافة، هي أقل كثافة من الماء بكثير، ولذلك تطفو على سطحه. هذا غثاء، غثاء، لكنه موصوف في الآية رابياً، رابياً يعني عالياً، منتفخاً، منتفشاً، رابياً. فالانتفاش والانتفاخ والعلو من طبع الزبد، لكن بلا أساس ولا قاعدة، وغير متماسك ولا متجانس، ويتفرق سريعاً. المطر كنس القش والقاذورات وجرفها وطفت على سطح الماء لها رغوة. احفظ هذا يا عبد الله، لأن الانتقال إلى المثل الناري بعد المثل المائي، فقد مضى وصف المثل المائي في أول الآية، ثم قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار، وأيضا مثل آخر لكن هذه المرة مما يوقدون عليه في النار. ما الذي يوقد عليه في النار؟ ابتغاء حلية أو متاع، زبد مثله. يوقد في النار ابتغاء الحلية والمتاع على صخر المعدن، عندما يراد استخلاص المعادن يؤتى بالخام المخلوط بأشياء كثيرة، ذهب، حديد، غير ذلك، يدخل فيه أفران لا بد أن يعرض لحرارة عالية لاستخراج المعدن. وإذا استخرج المعدن أيضا، فإن المعدن نفسه يدخل بعد ذلك في أفران ويعرض للنار للتشكيل ليكون حلية أو متاع. فهذا الخام المخلوط لاستخراج المعدن منه لا بد أن يوقد عليه نار. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء استخلاص واستخراج والحصول على حلية أو متاع. فماذا يحدث عند عملية الصهر أو عند عملية الإيقاد على هذه الأشياء؟ يعلو زبد أيضا وتظهر فقاقيع، لأن المعادن مخلوطة بأشياء تافهة أو قاذورات وأشياء خسيسة، ولابد لاستخراج النفيس من حرارة تفصل الخسيس عنه. فإذا وضع في النار علته فقاعات أخرى تسمى خبث المعدن أو خبث المعدن أيضا. والعلاقة بين المثلين واحدة، وهي ارتفاع الزبد وعلوه على السطح ثم يلقى ويطرح لأنه لا خير فيه، ويؤخذ الباقي الصافي المعدن الأصلي الذي يستفاد منه في الطرق والتشكيل ونحو ذلك. في الحالين، في المثل الماء والنار، قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد يذهب جفاء، ما رمى به الوادي من الزبد وما رمى به القدر والفرن من الزبد في جنباته، لأن هذا القدر الذي يغلي بالمعدن هذا أيضا مع الغليان يتصاعد هذه الشوائب إلى السطح، زبد لتلقى. يذهب جفاء، ما معنى جفاء؟ باطلا، ضائعا، مطروحا، مستغنى عنه، ملقا، تافها. فيحصل الصفاء للوادي بعد ذهاب الزبد، ويحصل الصفاء للمعدن بعد ذهاب هذا الزبد أيضا. يصبح المنظر أجمل، يصبح المعدن صافيا والماء أصفى. قال الله تعالى عن المرحلة التي تكون بعد ذلك: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس من الماء الصافي والمعدن الخالص فيمكث في الأرض، يثبت فيها مصنوعات، نباتات ينفع الناس، يمكث في الأرض. فهذا شجر وهذه حلية ومتاع، ينتفع الناس بالشجر فيأكلون من الثمار، ويتزينون بالحلية ويستخدمون ذلك المتاع. هذا الشيء المشاهد دنيوي، فما هي العلاقة بينه وبين الدين والشرع والإسلام وما أنزل الله؟ بعدما ساق لهم هذه المشاهد أو هذين المشهدين المرئيين المتكررين المعروفين عندهم، قال لهم بعد سياقها: كذلك يضرب الله الحق والباطل. عندما يقرأ الإنسان الآية من أولها يذهب ذهنه ويسير مع هذه العملية الطبيعية التي ينزل فيها الماء إلى الوادي، وذلك الإيقاد الذي يفعله الناس في المعادن. لكن بعد ذلك يأتي الربط: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فضرب الله مثلين للحق في ثباته، للحق في بقائه، للحق في منفعته، للحق في رسوخه، للحق في استفادة الناس منه، للحق عندما يبقى ويستمر. وأيضا ضرب المثل في هذا للباطل في تفرقه وعدم تجانسه. سبل وذاك صراط مستقيم، هذه سبل غير متجانسة ولا متوافقة، هذه أهواء مصدرها إبليس وشياطين الإنس. ثم لها علو في مراحل، نعم الباطل منتفش، نعم الباطل يعلو أحيانا، نعم الباطل يظهر للناس ولا يظهر الحق لبعض لكثير من الناس، نعم. والذي لا يعلم الحقيقة ويرى سطح القدر وسطح الوادي يرى زبدا، يراه منتفشا طاغيا، يراه منتفخا عاليا، لأنه قال رابيا، زبدا رابيا. لكن ماذا يحدث له بعد ذلك؟ الله عز وجل حكيم، لم يرد أن يكون الحق هكذا يحصل عليه بكل سهولة وبدون أي معركة ولا مواجهة ولا تغلب، وإنما أراد أن يكون هنالك صراع وأن يكون هنالك تغلب في النهاية للحق وعلو للباطل في البداية. أول ما ينزل المطر فاحتمل السيل زبدا رابيا، أول ما يوقدون عليه في النار تخرج الفقاقيع ويعلو الزبد. إذن البداية للزبد، لكن ليس بعد ذلك الاستمرار له ولا البقاء، فضلا عن النفع والرسوخ. ولذلك قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذه أشياء محسوسة يضرب الله بها أمثالا للأشياء غير المحسوسة، ويرينا الحق في رسوخه كالشجرة العظيمة التي لها ثمار ضاربة في الأرض بجذورها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ويرينا الباطل ويوم القيامة ماذا يكون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. وهكذا يضرب الله الأمثال، يضرب الله الأمثال، ختم الآية بهذا الختام: كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الأمثال عظيمة يضربها الله ليعقلها العالمون، هذه الأمثال يبين الله بها، هذه الأمثال مجال للتدبر والتفكر، ومن تأمل استخرج المزيد. هذه أمثال لذهاب أعمال الكفار والمنافقين، ينفقون عليها كثيرا لكنها لا تدوم. هذه أمثال جهود أعداء الدين يصرفون من أجلها الأوقات والأعمار، مخططات، مؤامرات، مؤتمرات، إنفاقات، جهود عظيمة جدا لكنها في النهاية تضمحل. تدبير أهل الباطل سيزول، وأموالهم سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ولا يبقى في النهاية إلا ما هو حق أريد به وجه الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الوهاب، وسبحان الله الهادي إلى طريق الصواب، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير من دعا إلى الله وأناب، آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب، اللهم ارض عنهم إلى يوم الدين وعمن تبعهم بإحسان يا أرحم الراحمين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، تأملوا في إنفاق أهل الباطل وجهودهم. إذاعة الفاتيكان تأسست عام 1931، تملك أكبر وأقوى أجهزة بث على مستوى العالم، وتقدم خدماتها بأكثر من 47 لغة ولهجة من بينها العربية، يستمع إليها أكثر من 1,300,000,000 مستمعاً ومشاهداً في العالم، وعدد المؤسسات التنصيرية أكثر من 250,000 مؤسسة تنصيرية، تملك أكثر من 100,000,000 جهاز كمبيوتر، وتصدر ملايين الكتب، وأكثر من 25,000 جريدة بأكثر من 150 لغة. وصل عدد الأناجيل الموزعة في العالم إلى نحو 60,000,000، وهناك أكثر من 500 قناة فضائية تنصيرية. قام قس أمريكي بحملة صليبية للوصول إلى 400,000,000 شخص بخطاب يلقيه في 500 مدينة عن طريق 16، ليس قناة فضائية لكن 16 قمرا صناعيا، بكل ما يحتوي كل قمر من القنوات، وأكثر من 100,000 مركز ومعهد تدريب وتأهيل. وعلى سبيل المثال، فإن منظمة SOS التنصيرية المتخصصة في إنشاء قرى للأطفال والأيتام حول العالم أنشأت أكثر من 371 قرية نموذجية بمساكنها ومدارسها وترفيهها وألعابها وحواضنها بكافة الخدمات التعليمية والصحية والتربوية والاجتماعية حول العالم، ميزانيات بالمليارات. كما قام المنصرون ببناء المدارس والملاجئ والمخيمات ودور الأيتام والفقراء وبناء الجامعات وتقديم الأموال والمساعدات والأدوية والأغذية. في المقابل ماذا قدم المسلمون؟ لا يذكر. الجواب مخجل لكن لا يذكر. في المقابل لا يذكر كم قمر صناعي عملوا لخدمة الإسلام. محطات الفضائية الإسلامية جهود فردية في كثير من الأحيان، وهذه تفتح وهذه تغلق وهذه وهذه، ولا زال عامل التخطيط والإدارة، وكل بدائي. وقل مثل ذلك في كثير من المواقع والكتب. لازلنا في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والوسائل، لازلنا في البداية، وأعداؤنا تقدمون بكثير. وفضلا عما يكون في بعض الأعمال الإسلامية من الدخل والدخن والخلط، ماذا يوجد لها من ميزانيات؟ ماذا يوجد لها من متفرغين وطاقات بشرية؟ لا يكاد يذكر. ثم هي مع ذلك الأعمال الإسلامية معرضة على مستوى العالم للحصار. فتأمل في المدارس على مستوى العالم، في أوروبا، في أمريكا، إلى آخره، في المعاهد، في المراكز الإسلامية القليلة الباقية الموجودة، ماذا حصل لها؟ إقفال، شلل، حصار، إغلاق، إلى آخره، وعقوبات. فهذا يغلق، وهذه مآذن تمنع، وهذه مساجد تحاصر، وهذا نقاب وحجاب يحارب، مع المقارنة غير المنصفة أبداً بين الفريقين. الإسلام الديانة رقم واحد في الانتشار في العالم الآن. كيف كل هذه الجهود هناك، وكل هذه وهذه الأشياء المتواضعة هنا، ثم يكون الإسلام أكثر دين انتشاراً في العالم، ويخشى الفرنسيون أن تتحول فرنسا إلى دولة إسلامية في عام 2050، كيف؟ فأما الزبد فيذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مشروع تنصيري جمع له 336 مليون دولار، وآخر جمع له 150 مليون دولار، انهار كل منهم بسبب فضيحة أخلاقية لهذا جيمس وغرت وللآخر باكير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ستخرج، ستبذل، ستذهب، ثم تكون عليهم حسرة لكي يقفوا ويقولوا ماذا صنعنا. بالنسبة لحسابات الأرباح والخسائر، ما كسبوه من التنصير لا يعادل أبداً إطلاقاً المبالغ الهائلة والجهود التي صرفت. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. تظهر كلمة الحق ولو بعد حين، ينتصر الحق ولو بعد مدة، سيغلب أهله ولو كانت الجولة لأعدائهم في البداية، لكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول المؤرخ الأمريكي ستودوارد: يكاد يكون نبأ ظهور الإسلام هو الأعجب في تاريخ البشرية، إذ ظهر في أمة عرب متمزقين وكيان منحط فلم يمض عليه قرن، يعني 100 سنة فقط، حتى انتشر في نصف العالم، يغير النفوس والدول والأقوام والناس ويبني حضارة. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، والدين ينتشر شرقا وغربا، وهكذا الكرة الأرضية اليابسة فيها منتشرة شرقا وغربا، قطبا في الشمال قطبا في الجنوب وبحار بينهما. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أقاموا حفلا تنصيريا لفتيات مسلمات قد تم إعدادهن مدة من الزمن، ثم بعد ذلك لما خرجنا كنا بالحجاب الإسلامي، ومجموعة من القرويين يقوم عليهم منصلون ليعلمهم كل يوم ويعطونهم ويغذونهم وهكذا، ثم يأتي واحد يمر أمامه فيقول: وحدوا، فيقولون كلهم: لا إله إلا الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وجهود بسيطة، أنت لا تعرف الإسلام، إن أردت معرفته اتبعني، اسألني، اتصل على الرقم الفلاني. هذا مسلم استنبطها من إعلان إطارات على زجاج سيارات. فأسلم عنده أكثر من 1000 ألماني، وأقام مسجداً ومركزاً إسلامياً وداراً للتعليم. أيها الإخوة، الأشياء التي تذهب من الباطل كثيرة، تذهب ثروات جمعت لغير وجه الله وبغير حق، ثروات مليارات تذهب تضيع. مثال: فخرج على قومه في زينته، وإن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإن مفاتح الخزائن لتنوء بالعصبة أولي القوة. عنده خزائن، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، عصبة جماعة من الرجال ليسوا ضعاف، أولي القوة ينوؤون بحمل المفاتيح، فكيف بالخزائن فكيف بما في داخل الخزائن. وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وأين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وأين فرعون ذي الأوتاد؟ وأين حضارة الفراعنة؟ وأين ما كانوا عليه من الملك؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كلها ذهبت، انتهت، اضمحلت، باطل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وانتهت حضارة فرعون، انتهت دولة فرعون، الفراعنة انتهوا. وأورث الله بني إسرائيل في ذلك الوقت مشارق الأرض ومغاربها من ملك مصر الذي كان عليه فرعون، انتهت، بادت، بقيت الآن أطلال، بواقي، أشياء تنبئ أنه كان هنا، حضارة وبلاد وكان، لكن انتهت، يعني أهلكهم الله، منهم من خسف به، ومنهم من سلط عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذه الريح والإعصار، وهكذا. خذ اليوم المذاهب الشيوعية الوجودية الإلحاد البعثية إلى آخره، أين ذهبت؟ ماذا بقي منها؟ راحت، اضمحلت. مذاهب كثيرة جدا وبدع وطرق راحت، انتهت، بادت، وبقي القرآن. القرآن لم يتغير ولم يتبدل ولم يفنى. أين بدعة القول بخلق القرآن؟ انتهت. يوما ما كان لها كبراء وزراء من يقومون بها ويدعون إليها ويخيفون الناس ويعذبونهم، لكن انتهت، بادت المدرسة. بقي ما في الكتب عنها، بقي شواذ قلة ممن يقول بها، لكن انتصر منهج أهل السنة، وارتفع ذكر من مثله من الإمام أحمد والبويطي ومحمد بن نوح وأهل العلم الذين كانوا على الحق. بقي منهجهم، بقي منهجهم. حصلت فقاقيع كثيرة عبر التاريخ، في كتب كثيرة ألفت، في كتب كثيرة رصدت لها الملايين وطبعت ودعايات وإعلانات، أين هي الآن؟ ماذا بقي منها؟ كم سطر الحداثيون ونفخوا فيه من كتب، ماذا بقي منها؟ ماذا بقي من الآيات الشيطانية؟ وماذا بقي من الليالي الحمراء المزعومة؟ وماذا بقي من ومن تضمحل؟ ويبقى كتاب الله عز وجل وما يتعلق به من شرح وتفسير، وهكذا تنتثر فتاوى باطلة وضالة، وهكذا تذهب أكاذيب كثيرة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لما عزم مالك رحمه الله على تصنيف الموطأ وصنفه، قلده بعض الناس وعملوا موطأت وجمعوا أحاديث وضعوها في كتاب، وهذا جمع أحاديث وضعها في كتابه. لكن انتقاء مالك وشروط مالك وتعب مالك وسهر مالك ورحلات مالك في جمع الحديث وتبويب مالك، فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل الكتاب ثم شاركك في ناس وقلدوك وعملوا مثل نفس الفكرة. فقال أتوني بما عملوا فأتي بذلك. فنظر فيه ثم قال لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. بقي موطأ مالك، وبقي صحيح البخاري، وبقيت الرسالة للشافعي، وبقيت صحاح مسانيد أهل السنة، ولكن الكتب التي ألفها علماء النصارى واليهود مثلا في القرون السابقة ماذا حصل فيها؟ بقيت لنا دواوين أهل الإسلام، بقي لنا مسند أحمد، بقي لنا من الشروح الكثير. والعجيب أن هنالك كتب لم تنتشر في وقت مؤلفيها، في مؤلفات ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم، ما كانت منتشرة في وقتهم كانتشارها الآن أبدا، بل كانت محاصرة ولهم أعداء. وهكذا خرج تفسير ابن كثير ورياض الصالحين، مؤلفات النووي بن حجر وبن قدامة وغيرهم، الآن تطبع بأعداد أكبر بكثير مما كان في وقت المؤلف. فأما الزبد فيذهب جفان، كتب راحت، بقي منها مخطوطات اندثرت لأهل الباطل، وبقيت كتب أهل الحق. هنالك ممن ولي في الأرض كثير، لكن بقي ذكر ذي القرنين مخلدا، وبقيت سيرة عمر بن عبد العزيز وقد خلف سنتين، الآن زاهية مورقة جذابة جميلة. أحمد بن حنبل رحمه الله لما خرجت جنازته لهج الناس في الجنازة بذكر الحق وأن القرآن منزل غير مخلوق. وابن أبي دؤاد الذي تزعم الفتنة ابتلاه الله بشلل قبل الموت، وبقي طريحا في الفراش لا يحرك جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح، ولم يصلي عليه عند موته إلا ابنه العباس وعدد قليل من الناس، ودفن في بيته لأن الناس ربما رجموا قبره. وقس على ذلك، البقاء للأصلح. أما الزبد فيذهب جفاء تذروه الرياح ولو أنفقت عليه أموال كثيرة. ما هو الدرس أيها الإخوة؟ الدرس عدم الاغترار بالباطل ولو انتفش ولو ظهر في المشهد، لأنه في النهاية سيضمحل ولا يبقى، ويبقى الحق. قالوا في 696 قناة عربية، منها 115 قناة للأغاني، 56 للرياضة، قنوات الدينية قلة. طيب، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أين أفلام هوليوود؟ أنتجت أفلام كثيرة جدا، أين هي؟ ما ذهب منها كثير نسي. ينفق على الفيلم الواحد 20 مليون دولار، 30 مليون دولار، 40 مليون دولار، لكن أين هي بعد ذلك؟ لكن القرآن هذا والسنة أمر عجيب، وشروح القرآن والسنة والعلماء والشخصيات وتلاميذ العلماء وتلاميذ التلاميذ. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اللهم اغفر لنا أجمعين، ودلنا على الحق يا رب العالمين، واخذ بأيدينا للتمسك به، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، وأن تتوب علينا يا تواب. ارزقنا الأمن والأمان في بلدنا هذا وبلاد المسلمين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.